إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد مسلم طرقا عديدة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأسلوبه ومنهجه المعتاد الذي لا ينخرم، يبدأ بترتيب الطرق وتفصيلها على وجه حسن بين، ويسوق الألفاظ ويبدأ بالمجمل منها ثم يبدأ بتفصيلها على وجه يكاد يغني عن غيره من سائر الكتب. فبدأ مسلم رحمه الله تعالى طرق حديث عائشة من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي 2 ركعتين خفيفتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ركعات ثم يوتر بركعة ثم يصلي 2 ركعتي سنة الفجر ثم يضطجع. وقلنا إن مالكا خالفه جمع من أصحاب الزهري، فجعل مالك الاضطجاع بعد القيام وقبل صلاة سنة الفجر، بينما خالفه جمع، والصواب رواية الجماعة. ولذا بعد هذه الرواية أورد مسلم الحديث من طريق آخر عن ابن شهاب، فذكر متابعا لمالك فتابعه هذا المتابع بجميع الألفاظ وخالفه في موطن الاضطجاع، فأخرجه مسلم بسنده المعروف عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث، وهذا إسناد مصري كما هو معلوم، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. وهذه لفظة لا تحتمل البتة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة، لأن عمرو بن الحارث في روايته عن ابن شهاب قال: كان رسول الله يصلي فيما أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، كان يصلي 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، يسلم 5 تسليمات. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، يسمع المؤذن ويتبين بعينيه، وجاءه المؤذن قام فركع 2 ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فعمر بن الحارث وجمع غفير وعدد كبير من أصحاب ابن شهاب الزهري خالفوا مالكا في موضع الاضطجاع، ورواية الجماعة هي المعتمدة، فسنته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا من طرق أخرى عن عائشة تؤكد أن مالكا وهم في روايته السابقة التي افتتح بها مسلم الباب في مكان أو في موضع اضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلها مالك قبل الفجر وبعد القيام، وجعلها غيره بعد السنة سنة الفجر وقبل الإقامة. ثم ساق من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وقد ذكرنا الألفاظ مفصلة. ثم انتقل مسلم من طريق عروة عن عائشة، أو من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة إلى طريق هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن خالته وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. هشام بن عروة لما كان في المدينة كان يضبط ألفاظ حديث والده، فلما تحول إلى العراق رأى أن الرواة يتوسعون ويتجوزون في رواياتهم ويدخلون في رواياتهم بعض ألفاظ توضح المراد مما وقع لهم، ولذا قال أئمة العلل أن هشاما لما انتقل إلى العراق فرجع إلى المدينة تبسط في حديث أبيه. رواية هشام عن رواها عن جمع عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. مما ينبغي أن ننتبه له وأن نراعيه فيما يأتي من روايات، هل هذا الخلاف من الرواة عن عائشة؟ إن كان هنالك خلاف أم أنهم جميعا عبروا عن شيء واحد بألفاظ متعددة؟ قد أحسب الأمر على عدد فأدخل فيه ركعتين الفجر فتكون مجموع الركعات 13 ركعة، وقد أسقط سنة الفجر فتصبح مجموع الركعات 11 ركعة. هل الخلاف من عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن الخلاف من الرواة عنها؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كم عدد الركعات التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بعامة وفي رمضان بخاصة وفي ليلة القدر على وجه الخصوص أكثر؟ كيف كان يوتر؟ عدد ركعات الوتر؟ كيف كان يؤدي الوتر صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نلحظه وسيتبين لنا على وجه جلي في دقة شديدة اتبعها مسلم في صحيحه. لفظ حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، هناك 11 ركعة. لفظ عروة قال 13 ركعة بما فيها 11 ثم يصلي ركعتين سنة الفجر، هشام يقول 13 ركعة، فالثلاثة عشرة والإحدى عشرة ليس بينهما اختلاف، فإن صلينا حسبنا سنة الفجر كانت الركعات 13 ركعة وإلا 11. أتى مسلم ولنا منهج في تتبع ما أبهمه مسلم ولم يسق ألفاظه، فأورده بإسناد كوفي إلى هشام وعروة وعائشة فهم مدنيون، أبو بكر بن شيبة وعبد بن سليمان وأبو قريب ووكيع وأبو أسامة محمد بن أسامة كلهم من أهل الكوفة. هؤلاء الثلاثة عبدة بن سليمان الكلابي ووكيع بن الجراح الرؤاسي وحماد بن أسامة أبو أسامة رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة، تابعوا فيه عبد الله بن نمير، ومسلم ساق لفظة عبد الله بن نمير. أما ألفاظ هؤلاء قال مسلم بهذا الإسناد. فمسلم فصل وطول تارة وأجمل تارة، وإذا رحنا لنفصل ما أبهمه نعلم دقة إجماله وأنه لا كبير فائدة، لا كبير فائدة من هذا التفصيل، إلا أننا طلبة علم حديث مفصل ما أجمله مسلم. لفظ عبد بن سليمان وهو شيخ لإسحاق بن راهويه، وإسحاق أيضا من شيوخ مسلم، ورواها مسلم عن عبد بواسطة، واسطة أبي بكر بشيبة، نجدها في مسند إسحاق بن راهويه برقم 616. قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهن يجلس ثم يسلم. كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، روايتي معنا كان يصلي 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، هنا يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. تفض ابن مير عندنا لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرين يجلس ثم يسلم. إذن الخمس من 13 والركعتان سنة الفجر، بكم كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية؟ بست أو بأربع، يقوم بأربع يوتر بخمس ثم يصلي ركعتي الفجر، يقوم بست ويوتر بخمس 11، يقوم بست يسلم 3 تسليمات ثم يوتر بخمس بتسليمة واحدة لا يجلس إلا في آخرها ثم يصلي ركعتي الفجر. هذه صورة أخرى غير الصورة الأولى التي فيها كان يسلم 5 تسليمات، يسلم بالوتر، يسلم تسليمة واحدة بالوتر ثم يصلي ركعتي سنة الفجر، هذه صورة أخرى. فإذا هذا الاختلاف من اختلاف التنوع ومن الاختلاف المباح كما يسميه ابن خزيمة في صحيحه. لفظ ابن أبي شيبة عن عبدة عند ابن ماجه في السنن برقم 1359، لكن ابن ماجه أوردها مختصرة، أوردها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة فحسب. أما رواية وكيع التي أبهمها فهي عند أحمد في المسند الجزء السادس صفحة 205، ووكيع كما هو معلوم شيخ لأحمد. قال حدثنا وكيع بالإسناد، ولفظها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، تصرف أحمد اللفظة فأخذ من الحديث الوتر، كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن. أما أبو عوانة في مسنده فأوردها من طريق ابن أبي رجاء عن وكيع، ورفض أبي عوانة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة خمسا يوتر بهن يجلس لا يجلس إلا في آخرهن، وهذا لفظ البغوي أيضا من طريق ابن أبي رجاء عن وكيع في شرح السنة برقم 961. يبقى عندنا لفظ من؟ يبقى عندنا لفظ أبي أسامة، لفظ أبي أسامة وهو حماد بن أسامة، هذا عندي ابن خزيمة في الصحيح، وبوب عليه تبويبا مفيدا، قال باب إباحة الوتر بخمس ركعات وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات. قال وهذا من اختلاف مباح. ثم أسند برقم 1076 قال حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة كان يوتر بخمس سجدات يعني ركعات لا يسلم فيهن فيجلس في الآخرة ثم يسلم. هذا لفظ حماد. إذن لفظ عبدة ووكيع وحماد شبيه جدا بلفظ عبد الله بن نمير، وهذه صورة ثانية من الصور الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه تسلم 3 تسليمات توتر ب5 ركعات متواليات لا تجلس إلا في آخرهن ثم تقوم وتصلي 2 ركعة سنة الفجر، فيكون المجموع كم بالفجر بسنة الفجر 13 ودونها 11، وهذا يرفع التعارض الظاهر بين ما رواه ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة وما رواه هشام عن أبيه عروة عن عائشة، فالفعل متفق وليس بمفترق، والاختلاف اختلاف مباح كما قال ابن خزيمة أو اختلاف تنوع كما يقول ابن قتيبة، وأشهر هذا الاصطلاح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سائر كتبه. نأتي الآن لمن تابع عروة وهشاما، لمن تابع ابن شهاب، من تابع عروة ابن الزبير في الرواية، أو من تابع الزهري ومن تابع هشاما في روايته عن عروة. ومسلم دقيق يحسن الفرد ويحسن يعني إيراد الطرق على وجه فيها مراعاة لترتيب الأسانيد وفيها دقة في اختيار الألفاظ، وهذا منهج مضطرد بمسلم مع مراعاة كاد أن ينفرد بها من بين سائر إخوانه المحدثين في التدقيق في أدوات التحمل بين الرواة. ولذا مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه له ميزة، بل له سمات وميزات كادت ألا تكون إلا في كتابه. ومن توفيق الله تعالى أن يبدأ المحدث وطالب علم الحديث أن يبدأ طالب علم الحديث بصحيح مسلم في الدرس والمدارسة. نأتي للطريق الأخرى التي فيها رواية أخرى عن عروة غير رواية ابن شهاب وهشام. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر.
انظروا ما أجمل هذا التفصيل وما أجمل هذه الرواية. أتى برواية 11، أتى برواية 13، 11، ثم أتى برواية 13، ثم أتى بهذه الرواية، رواية عراك بن مالك الغفاري المدني عن عروة عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. لا تظن يا من تقرأ صحيحي أن رواية ابن شهاب تعارض رواية هشام، فقد أتيت لك بطريق ثالث وهو طريق عروة وهو طريق عراك بن مالك، فصرح أن الركعات 13 بركعتي الفجر. إذن دون ركعتي الفجر 11. هذا تنصيص، والرواية التي يرد فيها التنصيص غير الأمر المستنبط، فالاستنباط يعتري الذهن الزلل ويعتريه أن يجمع على وجه قد يقع فيه خلل، لكن أن يأتيك برواية فيها تنصيص بمثل هذا الإسناد على فيها توفيق بين روايتين متقدمتين متعارضتين يدلل هذا على ذوق، أنه صاحب ذوق وصاحب فهم وصاحب دقة وصاحب حسن انتقاء رحمه الله تعالى. تأمل معي الألفاظ، أتى بلفظة فيها أن النبي ما صلى من العشاء للفجر إلا 11، وأتى بلفظة 13، يقع في قلبك شيء تقول النبي صلى الله عليه وسلم 13، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد عددا، والرواية ما بعد الفجر أصبحت مشكلة، ما بعد العشاء إلى الفجر لم يصلي إلا 11 ركعة أصبحت الرواية مشكلة مع الرواية التي بعدها. أتاك بهذه الرواية رواية عراك بن مالك ليقول لك أن الروايتين المتقدمتان مؤتلفتان، أن الروايتين المتقدمتين مؤتلفتان غير مختلفتين، ما سبق مؤتلف وليس بمختلف. الإسناد الذي معنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي معروف، وليث بن سعد إمام أهل مصر معروف، ويزيد بن أبي حبيب الأزدي أبو رجاء من أهل العلم من أشهر علماء أهل مصر. نأتي لمن تابع عروته. الآن دخل عندنا، دخل في قلوبنا اليقين، اليقين أن الحديث قد صح عن عروة عن عائشة. أورد طرقا كثيرة، أورد ثلاث طرق عن عروة: مالك ابن شهاب وطريق هشام وطريق عراك، ثلاثة رووا عن عروة والحديث مؤتلف. نأتي الآن لمن رواه عن عائشة، يفرع بطريقة من أجمل ما يقول. نسمع من تابع عروته في هذا الحديث في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بعامة وقيام رمضان بخاصة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن كفرهن وقولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن كفرهن وقولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل تنكر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامن ولا ينام قلبي.
هذا الحديث فيه فوائد جمة، وعلى عادة مسلم لما تحول إلى من تابع عروة فكأنه اعتبره حديثا جديدا، فبدأ كعادته جاهدا بطريق مالك بطريق المدني بالإسناد المدني. الإسناد الذي معنا رجاله جميعا مدنيون، وأصحاب الصحيحين يجهدون أن يبدأوا أحاديثهم بالإسناد المدني كما نصص على ذلك ابن القيم في الإعلام. ويحيى هنا يقول: قرأت على مالك، ووقع موطأ مالك لعدد كبير من تلاميذه، ووقع في الموطئات اختلافات، وقل من قرأ على مالك أو قرأ مالك عليه. وقع هذا لعبد الله بن مسلم القعنبي الذي كان يقول: لازمت مالكا فأخذت علمه ولم أتركه حتى لازمته وأخذت سمته وهديه، رحم الله السابقين. كان التلميذ يأخذ سمت الشيخ وهديه كما يأخذ فقهه وعلمه، فكان السمت والخلق مسندا موروثا كما أن العلم مسند موروثا. يقول قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن كيسان المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، يسأل عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ويدخل في ذلك العدد. قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، تنصيص صريح غاير. إلا أن يقول قائل أنا أعلم بهدي رسول الله في قيامه من علم عائشة في قيامه، وأن لأحد أن يقول ذلك، وكان قيامه في بيته، وكانت عائشة أضبط نسائه عنه وأكثر نسائه رواية لهديه صلى الله عليه وسلم. تقول ما زاد؟ سؤال أبو سلمة، سؤال أبي سلمة بن عبد الرحمن كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ففهمت أن سؤاله عن كيف كانت صلاة رسول الله تشمل شقين، تشمل العدد وتشمل الصفة. لما أجابت بقولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهمت أن سؤاله عن العدد وعن الصفة. يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن لأنهن نهاية في الكمال والحسن والطول، مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن، مستغنيات عن السؤال والوصف. فطولهن يغني عن السؤال عنهن كالبنت الجميلة تسأل عن حسنها تقول انظر إليها، لا تسأل انظر إليها فقط، يكفيك النظر، إن نظرت إليها علمت حسنها. فحسن ظهور طول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام يغني عن السؤال عن هذا. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، ثم يصلي ثلاثا يعني يوتر بثلاث. أحاديث متفقة، عاد ليؤكد ما أورده ابن شهاب عن عروة، وهنا الراوي عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ لو سأل سائل فقال ما الذي جعلها تسأل هذا السؤال؟ بما يمكن أن نجيب؟ تفضل. النبي كان يوتر ثم ينام. النبي كان يوتر كما صح في الحديث من الليل كله، أوتر من أوله وأوتر من وسطه وأوتر من آخره، ومات صلى الله عليه وسلم وكان وتره في آخر الليل. الظاهر أن هذه الرؤيا من عائشة كانت أول قدومها عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أمر كذلك فلماذا سألت؟ لأنها عهدت من أبيها أنه يوتر قبل أن ينام، لأنها عهدت من أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه، عهدت منه أنه كان يوتر وينام، فقالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ استفهام استنكاري، استغفر الله استغفر الله، استفهام إخباري، هي لا تنكر على رسول الله، هي تستخبر من رسول الله. أتوتر استفهام إخباري وليس استفهام استنكاري، استفهام إخباري، لأنها عهدت من أبيها عكس ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر أمرها لما كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أصبحت توتر آخر الليل، وسيأتينا قريبا عند مسلم في الصحيح برقم 744 من طريق تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عنها رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي يا عائشة فأوتري، قومي فأوتري يا عائشة. فلما رأت رسول الله يوتر قبل أن ينام أصبحت هي توتر قبل أن تنام، ولما رأت أباها يوتر وينام كانت توتر وتنام. فلما رأت أباها فصنعت صنيعة، ولما رأت زوجها وحبيبها صلى الله عليه وسلم صنعت صنيعة صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يريد بها الخير رضي الله عنها، وقاتل الله من يطعن فيها وعليه اللعنات المتتابعات إلى يوم القيامة. يقول فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خاص بالأنبياء، فجميع الأنبياء لا تضعف نفوسهم عند النوم ولا تلعب بهم الشياطين، فلا تضعف عن الإدراك فتنام العين ولا ينام القلب. والفجر تراه العين، ولذا لما نام النبي في ذاك الوادي استيقظ بعد طلوع الفجر مع الشمس، والشمس تضرب في وجوههم، لأن الفجر يرى بعين الرأس، ولكنه ما توضأ لأن القلب لا ينام، فلا تعارض بين الأمرين. وقد فصلنا ذلك طويلا في الموطن الأول لما تكلمنا عليه، والله الموفق. هذا يضعف ما أخرجه ابن أبي شيبة، والإسناد عند ابن أبي شيبة ضعيف، والحديث منكر بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر، وهذا إسناد ضعيف جدا يعارض حديث عائشة هذا، ولم يصح بالتحقيق العلمي الدقيق، وقد بينته بما لا مزيد عليه في بعض تعليقات على الكتب عن عمر أنه صلى أكثر من 11 ركعة، وأن بعض الرواة وهم. الذي صح عن عمر أنه جمعهم على أبي في 21 ليلة، الليالي 9 الأولى بقي عمر متحير ماذا يفعل ومتردد ويستخير الله عز وجل ويقلب النظر، حتى شرح الله صدره في الليلة 9 فجمع الرجال على أبي فأصبحوا يقومون الليل بإمام واحد، وجمع النساء على تميم، فأخطأ بعض الرواة فبدل لفظة 21 ليلة ب 21 ركعة، ولم يصح لا عن لم يصح عن أحد من الخلفاء الراشدين الأربعة بالصنعة الحديثية التي فيها تدقيق وتحقيق أنهم صلوا رضوان الله تعالى عليهم أكثر من 11 ركعة. ما صح هذا البتة، لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي. والروايات التي عن عمر أنه صلى بهم 21 ليلة ركعة هذا تحريف ووهم من بعض الرواة. الحديث خرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع، وعلى عادتنا نستفيد من الإمام البخاري في تبويباته، والمقولة المشهورة عند أهل العلم فقه البخاري في تبويبه تسعفنا على ذلك. أخرجه في الموطن الأول برقم 1147، وبوب عليه في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك به بالإسناد الذي معنا. وفي الموطن الثاني أخرجه برقم 2013 ووضعه في كتاب الصوم، وذكره في باب فضل ليلة القدر. فضل ليلة القدر وضع حديث ما زاد رسول الله عن 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، أين؟ في باب فضل ليلة القدر. حتى ليلة القدر ما كان النبي يزيد عن هذا العدد، هذا الذي يريد أن يقوله الإمام البخاري، فأورده تحت هذا الباب. وقال حدثنا إسماعيل حدثنا مالك به. ثم الموطن الأخير في صحيح البخاري أخرجه برقم 3569 ووضعه في كتاب المناقب، وبوب عليه بقوله باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو القعنبي من القعنبي الزيادة، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك به. نلاحظ أن البخاري من منهجه إن عدد الأحاديث وكرر الأحاديث يجهد أن لا يكرر الأسانيد، فأورد الحديث من ثلاثة طرق، عن مالك مرة من طريق الله بن يوسف، ومرة من طريق ابن أخته والثالث إسماعيل، والثالثة من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي. نأتي للحديث الذي بعده أو للطريق الذي بعده، وهو من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة فقال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة في صلاة الصبح.
إسناد سداسي الذي معنا أورده مسلم من أجل متابعة سعيد المقبري، سعيد المقبري، فتابعه في هذه الرواية يحيى بن أبي كثير اليمان في روايته عن أبي سلمة، وهشام الذي رواه عن يحيى هو ابن أبي سنبر الدستوائي، والراوي عن هشام هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي السلمي البصري، وشيخه العنزي البصري المعروف محمد بن المثنى. يقول يحيى بن أبي كثير: سألت عائشة، تأمل معي قيام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم خفي عن التابعين، والعبادة بدأت تظهر في زمن التابعين، الصحابة قارعوا الكفار ونشروا الإسلام وخاضوا المعارك، ومهد الصحابة للتابعين أن يعيشوا عبادا، أن يعيشوا طلبة علم يتعلمون وينشرون. في الرواية السابقة وقع السؤال عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل، وفي هذه الرواية أيضا وقع السؤال، أبو سلمة هو السائل أبو سلمة: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي 13 ركعة. الروايات مختلفة، 13 ركعة، يصلي 8 ركعات. 8 ركعات إيش هذه؟ قيام الليل. ثم يوتر بكم كان يوتر صلى الله عليه وسلم؟ ب3. فتصبح 11. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. هذه اللفظة أو هذا الحديث فيه شيء زائد عما سبق، وليس هذا من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع مسلم دقيق للغاية لن يتركنا هكذا لا نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيفهمنا المراد من الحديث من خلال إرادة الطرق وإرادة الألفاظ. ولذا مسلم من درسه ينبغي أن يتأمله شديدا. فالحديث كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر بركعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد الوتر بركعة، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 ركعة بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، فالمجموع 13 ركعة. يصلي 8، يوتر بركعة، أصبحت ركعات 9، ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس أيضا قيام الليل. إذا يجوز صلاة 2 ركعة بعد صلاة الوتر، ثم يصلي 2 ركعة فجر، ويصبح المجموع 13. لكن نحتاج لتنصيص إلى أن الوتر كم ركعة، نحتاج لتنصيص. هنا هذه الرواية يقول 8 ركعات ثم يوتر، قد يوتر ب3، قد يوتر ب5، قد يوتر بركعة. فإذا ثبت في هذه الرواية الوتر بأكثر من ركعة يصبح عندنا إشكال مع تصريح عائشة أنه ما زاد، ومثل هذا المقام يحتاج منا لتيقظ وتنبه، وهذا التيقظ والتنبه يحتاج إلى تتبع روايات، تتبع ألفاظ الأحاديث أو ألفاظ هذا الحديث على وجه الخصوص. نسمع الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة ها هنا، وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية بن يحيى بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة أن سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، ويرى أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر من بنيه.
لفظ مشكلة صحيح. قال: غير أن في حديثهما، الضمير في قوله حديثهما، هذا الضمير على من يعود؟ يعود على رواية زهير بن حرب الشيخ، رواية شيبان، ورواية معاوية، فكلاهما يروي الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. من الذي يروي عن يحيى ابن أبي كثير؟ ما عندنا في هذه الرواية اسنادان، أين يلتقي الاسنادان؟ في يحيى بن أبي كثير. من صاحب الاسناد الأول؟ شيبان بن عبد الرحمن التميمي. ومن صاحب الاسناد الثاني؟ معاوية بن سلم يروي عن يحيى. فقوله غير أن في حديثهما، هؤلاء هم المراد، معاوية بن سلام وشيبان بن عبد الرحمن التميمي، وكلاهما في هذه الرواية يتابع هشاما الدستوائية في الرواية السابقة. فهشام الدستوائي في الرواية السابقة يروي عن يحيى عن أبي سلمة. أبهم يحيى في الرواية، في الرواية الأولى هو ابن أبي يحيى، هو ابن أبي كثير اليماني، أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، بمثل الذي قبله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائمات. إيش يعني؟ إيش المراد؟ 8 قيام والوتر قائم، ثم ركعتين جالس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بكم؟ بكم أوتر النبي؟ بواحدة. ما تركنا مسلمون هكذا، قال ب9، قال غير أن في حديثهما. ومن دقة مسلم من متناهية أنه اجتزأ من حديث شيبان ومعاوية بن سلام ما يفيد في فهم الرواية السابقة، لم يقل بمثله وسكت، وإنما قال بمثله وزاد. فماذا زاد؟ زاد قوله غير أن في حديثهما 9 ركعات قائمة يوتر منهن. 9 ركعات قائمة، طب الرواية السابقة ايش فيها؟ 8 ويوتر. فهذه وضحت هذا، وهذه وضحت هذا، وهذا وضح قول عائشة ما زاد رسول الله على 11 ركعة. الأحاديث مؤتلفة، ومسلم يتعامل مع هذه الأمور بدقة. إذن المطلوب منا على منهجنا في الشرح أن نورد لفظة شيبان ولفظة معاوية بن سلام عازين إياهما إلى المصادر. رواية شيبان عند أبي عوانة أخرجهم الطريقين عن شيبان عن يحيى قال بالسند سمعت أبا سلمة بإسناده قال 9 ركعات قائمة يوتر فيهن ويصلي سجدتين جالسا، فإذا أراد أن يسجد قام فركع ويصنع ذلك بعد الوتر، ثم يصلي ركعتين إلى سمع نداء الصبح. الحديث وهو، فمسلم أخذ ما يلزم وترك ما لا يلزم، ومما يلزم أن يرفع التفرد عن هشام الدستوائي في روايته عن يحيى بن أبي كثير. فأفادنا من حيث الصنعة الحديثية، وأفادنا من حيث أفادنا رواية ودراية، أفادنا من حيث فهم الحديث ولفظ الحديث، فأفادنا في الرواية وأفادنا في الدراية. فلله درر ما أدقه وما أنفع كتابه، كتابه نافع غاية. ما يجعلنا نتكلم، أنا ما أشرح الآن، النبي يشرح ويشرح الحديث بعضها البعض، الإمام مسلم يورد لك وبتفهم، يورد لك بهذه الدقة وبهذه الطريقة، وتستطيع أن تحاجج أكبر عالم في الدنيا يتكلم يمين شمال احتمالات عقلية وإمكانات، تقول مسلم امسك مسلم فهم ماذا يقول مسلم، تأمن مع مسلم، اشرح مع مسلم، تجد مسلم رتب الطرق ورتب الألفاظ وأورد الأحاديث. هو فقيه وهو ساكت، فقيه في فقه بقلة كلام كفقه أبي بكر وعمر. تبحث في المجموع والمحلى وكتب من كتب ابن المنذر وكتب التي تعتني بأقوال السلف، لا تجد فقه أبي بكر وعمر، تجد فقه ابن عباس، فقه جابر بن زيد، فقه صغار الصحابة كثيرا في هذه الكتب، تجد فقه أبي بكر وعمر قليلا. لماذا؟ فقه أبي بكر وعمر فقه عملي، كل حياة فقه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جرى في زمن أبي بكر وعمر كله هو سنة، يعني الدين كان عمل ما كان قول. مثل تفسير النبي للقرآن، ابحث عن حديث النبي في تفسير القرآن لا تجد كثير من الحديث، لكن عائشة قالت كان خلقه القرآن، كل أعماله تفسير القرآن. هذا أبلغ تفسير، هذا أبلغ تفسير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. طيب نأتي لي أيضا لمتابع آخر، لمن الآن متابعة، لمن ستكون؟ ستكون المتابعة الآن كعادة مسلم رفع التفرد عن يحيى، الآن سيرفع التفرد عن من؟ عن من روى عنه، رفع التفرد عن هشام في الرواية الأولى، عن هشام الدستوائي رفع التفرد عنه بروايتين، الآن من عادته أن يرفع التفرد عن من؟ عن يحيى، الآن يرفع التفرد عن يحيى. نسمع.
قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو بن ناقب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لذيذ سمع أبا سلمة قال: أتيت عائشة تقول: أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كانت صلاتهم في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها ركعة الفجر.
بالله عليكم، الذين يزولون ويقولون بأنه يجوز على 11 ركعة لأنه ثبت عن رسول الله أنه صلى 13 ركعة، هل كلامهم متجه؟ والله إنه ليس متجه. لماذا؟ اسمع هذه اللفظة، هناك عن أبي سلمة وفتح بها مسلم الباب قال: ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هنا 13. رواية التي رفع فيها التفرد عن يحيى رواية عبد الله بن أبي لبيد، هو الذي تابع يحيى بن أبي كثير وهو مولى الأخمس بن شريق، يقول سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن، صار 3 روى عن عائشة، ولكن رفع التفرد عن كل واحد منهم. يقول: أتيت عائشة فقلت: أي أمة، وهذا نداء للقريب، أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العدد تريد والكيفية، فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة. طب هنا قال 11، ما زاد ال 11، كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، وحتى ترفع الإشكال قالت: منها، من إيش يعني منها؟ من 13، قالت: منها ركعتان الفجر. إذن الحساب يتنوع والحقيقة واحدة، تدخل الركعتين تخرج الركعتين، الأمر سهل، تعد 13 بإدخال الركعتين، وإذا أخرجت الركعتين عدد 11، هل هذا من التعارض؟ ليس هذا من التعارض، هذا يسمى عند علماء الأصول تعارض لفظي ليس حقيقي. الكل عبر عن صفتي عن عدد ركعات رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عنها بطريقة حساب تختلف بإدخال الركعتين الفجر أو إخراج ركعتي الفجر. العادة الآن فهمنا صحيح مسلم، الآن ماذا تتوقعون من مسلم؟ ماذا يفعل؟ يرفع التفرد عن من؟ عن أبي سلمة. نحن الآن نتوقع أن يرفع التفرد عن أبي سلمة، ينظم الطرق مراعيا الألفاظ طبعا لو ذهبنا نبحث في كتب الحديث لوجدنا أن عشرات روى عن الزهري وأهمل مسلم كثيرا منها، وكذلك عن أبي سلمة أهمل مسلم شيئا منها، لكنه رتب وانتقى ويبدأ باللفظ العام باللفظ العام ثم يدرج تحته ما يعين على فهمه. ورحمه الله لما قال ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة، فمسلم انتقى وخرج كتابه من روايات عديدة جدا. نسمع ما يجعلنا نجزم بأنه يريد الآن أن يرفع التفرد عن أبي سلمة. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر سجدة ويغفر ركعتين الفجر فتلك 13 ركعة.
لفظ عجيب فيه تفصيل دقيق، هذا اللفظ بهذه الطريقة يعني ذكر مسلم له بهذه الطريقة فيه بيان واضح، وكما يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيب. تابع أبا سلمة بن عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء 7 في المدينة، معروف بنسبه بعلمه بفقهه بمكانته ومنزلته في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر ذلك بعد وفاتهم، فكان أحد فقهاء 7. الراوي عن القاسم بن محمد حنظلة بن أبي سفيان الأسود القرشي الأموي المكي، ومحمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه معروف سبق في نفس الباب. يقول القاسم سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، 10 ركعات الظهر 5 تسليمات، ويوتر بسجدة صرح، والرواية التي قبلها دمح، والرواية التي قبلها أبهم فلمح فصرح. حسن شديد في 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 الوقوف على الحقيقة. قال ويوتر ما سمى، قلنا يمكن يوتر بركعة ممكن بثلاث، ثم قال 9 قائما يصلي منهن 9 قائما، قلنا 8 و1، ثم قال إيش بعدها؟ ثم قال يوتر بسجدة، تصريح واضح جدا لا يمكن أن يتحمل أي احتمال آخر، يوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر. الرواية قال فتلك 13 ركعة. إذن الروايات كلها من أول الباب إلى الباب الذي معنا الروايات إيش؟ مختلفة منسجمة ليست مختلفة من حيث العدد، تختلف في وتر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوتر ركعة، كان يوتر ب5، كان يوتر ب3، كان يصلي 4 ثم يصلي 4، والظاهر أن 4 كان يصليها بتسليمة واحدة ولا تشهد بينها، والظاهر يوتر ب4 ثم يوتر ب4 أنه كان يرتاح، فلا تشترط الموالاة بين الركعات في قيام رمضان ولا في سائر ليالي السنة، من أراد أن يقوم الليل لا يشترط أن يوقع الركعات متواليات، قد يصلي ثم ينام ثم يصلي ركعتين أو يصلي 4 متواصلات ثم 4 ثم يوتر بركعتين ثم يصلي ركعتي الفجر وهكذا. فإذا الاختلاف إن وقع فإنما وقع في الكيفية وكلها صور ثابتة، وهذا من اختلاف التنوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسعيد من أخذ نصيبا من كل صورة من هذه الصور. ننتظر أيضا بعد هذا أن يرفع مسلم التفرد عن القاسم، وهذا الذي صنع فيما تبقى من أحاديث الباب التي نأتي عليها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وهو سبحانه الموفق للصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يسأل فيقول: هل 11 ركعة هي من غير راتبة العشاء؟ نعم، إلا إذا صلى الإنسان القيامة في أول الليل ولم نحسب سنة الفجر، فصلى القيامة ونام، فتكون 13 من ضمنها ركعتا العشاء. وأما إذا أخرنا القيام فتكون من ضمنها ركعتا الفجر. أما القيام فما زاد صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة. الاضجاع بعد ركعتي الفجر يكون في البيت، يكون في المكان الذي تصلي فيه سنة الفجر، يكون في المكان الذي تصلي فيه سنة الفجر، الاضجاع قبل الفريضة وبعد السنة، قبل الفريضة وبعد السنة. هل يمكننا بعد أن يصلي بنا الإمام ركعة واحدة وتر أن نصلي ركعتين في البيت جلوسا؟ هذه السنة، لا حرج. لو صلى الإمام ثم أبقى لك الركعتين فأصبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله في الوصف المذكور، لا حرج. ألا يفهم من حديث الباب عدم الزيادة عن 9 ركعات في القيام والوتر، حيث أن الركعتين الأخيرتين لهما صفة خاصة؟ لا، هذه الصورة من الصور. الأحاديث التي وردت في الباب فيها أكثر من صورة في الوتر، فمن ضمن الصور 5 ركعات وتر، من ضمن الصور ركعة وتر، من ضمن الصور أنه صلى 5 تسليمات وركعة وتر، من ضمن الصور أنه صلى 4 تسليمات وركعة وتر وركعتين. والحكم الفقهي كما هو معلوم عند العلماء لا يؤخذ من نص واحد، وإنما يؤخذ من جميع ما ورد في الباب، فجميع ما ورد في الباب لا يزيد على 11 ركعة، فإن زاد إلى 13 ركعة فمع ركعتي الفجر على صور مختلفة، فما وردت فيها تفصيل من الأحاديث فنحن نعبد الله عز وجل به وصدورنا منشرحة. كيف يضع الإمام مسلم في صحيحه حديث شاذة وحديث ضعيفة؟ قال ابن صلاح في علوم الحديث: جميع ما في الصحيحين الصحيح إلا أحرف في سيرة كل ما فيها. نحن لما تكلمنا على رواية مالك تكلمنا عن حرف، ما تكلمنا عن الحديث، تكلمنا عن موضع الاضجاع فقط، ما يقال الحديث ضعيف، نقول وهم مالك فجعل الاضجاع قبل الفجر ورواه جماعات عن الزمري، ورواية الجماعات مقدم عن رواية واحد، فجعلوا الاضجاع بعد صلاة السنة سنة الفجر وقبل الفريضة. أما يقال هذا حديث ضعيف، لا يقال هذا حديث ضعيف، حديث صحيح. ولذا ابن الصلاح قال كلمة مهمة، قال واحفظوا هذه الكلمة، قال: وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف تكل ما فيها. أحرف تكل في الصحيحين في أحرف، لا يمكن أن تجعل الصحيحين مثل القرآن، لكن للصحيحين منزلة عظيمة، والذي يستقل منزلة الصحيحين أهل الأهواء والبدع. ومن أهم السمات بين أهل السنة ومتبعي السنة وأهل البدع أن أهل السنة يعظمون الصحيحين. المدققون والمشتغلون في علم العلل وخاصة الخاصة طلبة علم الحديث الذين تعنوا هذا العلم وفهموه وفهموا أسراره ودقائقه يتكلمون تبعا لغيرهم. لقد سألت شيخنا أكثر من مرة، لقد سألت شيخنا الإمام الألباني رحمه الله أكثر من مرة عن تضعيفه لبعض أحاديث في الصحيحين، فقال: ما ضعفت حديثا إلا وأنا مسبوق فيه، إلا وأنا مسبوق فيه. الإمام الدارقطني أودع حديث مالك الذي ذكرناه في كتابه الأحاديث التي خولف فيها مالك، وهكذا. كيف عرفنا أن الخلاف في حديث يحيى بن يحيى عن مالك عن الزهري أن الخطأ من مالك؟ لماذا لا يكون من يحيى بن يحيى؟ الأحب إلي أن يكون الخطأ من يحيى، ولكن عرفنا ذلك لأن وجدنا الحديث في موطأ مالك هكذا، وجدنا في موطأ مالك هكذا، فما حملنا الجناية ليحيى وإنما حملناها لمالك لأنها هكذا في كتابه، وهكذا تواطأ سائر الرواة عنه، فلم يروي أحد من عنه على كثرة اختلاف الروايات هذا الحديث إلا على هذا الوجه. هل كان تبسط هشام في الرواية عن أبيه بالألفاظ أم بأدوات التحمل؟ التبسط كان في الألفاظ كما هو معروف في كتب العلل، وجهابذة علماء العلل ميزوا هذه الألفاظ وعرفوها، ميزوها وعرفوها بعرض رواياته التي رواها في المدينة قبل وبعد. على أي حال أكتفي بهذا القدر، والأسئلة كثيرة وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن نسأل الله الإعانة.